يقول رحمه الله: وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتأمين لهم بإحسان، لكنه يتكلم الشيخ رحمه الله عن من يعتقد مذاهب ثم بعد ذلك يحمل عليها الآية، فهذا أولى إذا كان يرد قول من لم يحمل، إنما فسر الآية وهو قاصد إلى الطريق الصحيح في نظره، لكن تبين أن قول ليس بصواب كما وقع المجاهد رحمه الله. صاروا مشاركين معتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا، وإن لم يكن موافقا له في معتقدهم لكن هو مشارك، لأنه وافقهم في الطريقة والمنهج، لأن طريقة المسيح هو مخالف الصحابة والتابعين، ولهذا لا يذكرون تفاسير الصحابة، لا، عندهم العقل، لكن ما هو هذا العقل؟ عقولهم التي يزعمون مقدم على النقل، لكن العقل لا يختلف والنقل، العقل والنقل يتوائمان ويجتمعان ويتآلفان، ولهذا هم أضل الناس وأشد الناس حيرة، ما نفعتهم عقولهم، كفروا بعضهم بعضا، فسقوا بعضهم بعضا، بل هو اليوم يعتقد اعتقاد وغدا يكفر من اعتقد هذا الاعتقاد، كان يكفر نفسه بنفسه. ولا شك أن من ترك الكتاب والسنة وترك تفاسير الصحابة فهو في أمر مريض مضطرب، ليس على قاعدة ولا على أصل. صاروا مشاركين معتزلة، يعني في الطريقة والمنهج في ترك تفاسير الصحابة وغيرها البدع في مثل هذا، وهذا أحري به أن تسوقه البدع، إذ البدع والضلالات لا حد لها ولا يمكن أن تحصل، لا عقلا ولا استقراء، لا يمكن، لأن العقل ليس هناك حصر، لو إنسان قال هل عقلي يحصر البدع؟ لا، ما يمكن. والاستقراء كما يقول أيضا الشاطبي رحمه الله، الاستقراء أيضا يدل على ذلك، لو استقرأنا ودرسنا التاريخ وجدنا أن طرق الضلالات وطرق الشيطان لا حد لها، هي في أول الأمر كانت يعني غير موجودة، وكانت تمحى وتزال بنور القرآن ونور الإيمان بحمل الصحابة له، ثم بعد صار الشيطان يدخل حتى صارت تتظهر شيئا فشيئا، ثم الأزال تكثر ويقل العلم، ويقول رحمه الله: إلى يومنا هذا تكثر البدع، والنبي مثل ذلك وضرب مثل، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما ثم خط خطوط عن يمين وخطوط عن شماله، والمعنى ما شئت من الخطوط، ثم يقول: ولعله تحدث بعد ذلك، يحدث بعد ذلك من البدع وسبل الشيطان ما لا علم لنا به. وكما قال رحمه الله لا زال، وانظر اليوم أنواع البدع والضلالات مما لم يذكر عند المتقدمين، لكن هم سلكوا هذا المسلك، طريقة أهل البدع والضلال كما ذكر الشيخ رحمه الله، شاركوهم في الطريقة والمنهج فوافقوهم، ربما تعدوهم وصاروا أشد انحرافا وأشد ضلالا منهم، وفتحوا الباب لغير من البدع والضلالات. ثم قال الشيخ رحمه الله، يريد أن يجمل ما تقدم حتى يجمع المسائل، وفي الجملة يعني حصر لما تقدم: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيره إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، لأن تفسير القرآن يكون بالقرآن وهم أعلم الناس بالقرآن، يكون بالسنة وهم أعلم الناس بالسنة، يكون باللغة وهم أعلم الناس باللغة، يكونوا كذلك وتفسير بعد ذلك، والتابعون كذلك يفسرون بالقرآن والسنة وقول الصحابة واللغة، لكن اللغة لا تؤخذ وحدها، لا تؤخذ وحدها، هم أعلم الناس بهذه الطرق، فلذا لا يمكن يأتي خالف بعد ذلك يزعم أنه يفسر القرآن على غير ما فسره به الصحابة، إذ نزل عليهم وخطبوا به وهم أعلم الناس به، ولذا لم يأتي مسألة وللصحابة فيها قول يعلم ولا يذكر أنه خالف إلا وكان قوله هو الصواب، وكان قوله هو الصواب رضي الله عنه ورحمه. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لا يعلم لأبي بكر مسألة خالفها الصواب، ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام لم يختلفوا في مسألة إلا ورجعوا إليه ووجدوا عنده علما بذلك رضي الله عنه. وإن كان مجتهدا وتفسيره إلى مخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا مخطئا في ذلك مثل ما وقع لمجاهد، مبتدعا مثل تفسير المبتدع الذي هذا منهجه وطريقه. لكن المخطئ الذي يكون ليس طريقه طريق أهل البدع لا، طريقه على طريق السنة والجماعة والأخذ تفسير الصحابة، إنما قد يجتهد في آية لم يبلغه شيء عن الصحابة أو بلغه فيها شيء من اختلاف اجتهد، هذا مجتهد، مثل ما وقع لمجاهد وغيره من الصحابة وغيره من المفسرين. ولعل هذا يؤكد ما تقدم، أو ربما يكون دليل لا من هذه الآية ولا من غيرها، في قول مجاهد عرضت القرآن المصحف على ابن عباس آية آية، وأن الأظهر عرضت المصحف على ابن عباس، المصحف على ابن عباس، وأن ليس فيه آية آية، وأنه يعرض عليه ما يحتاج إليه، وأن آية آية هذه في ثبوتها نظر كما تقدم، وأنها لا تثبت طريق محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق من الطريق الصحيح الأصح ما رواه ابن أبي شيبة رحمه الله، ابن أبي شيبة وإسناده صحيح عنه عن مجاهد رحمه الله. ثم الراوي عنه ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار، وهو من أخص الناس مجاهد، وسمع منه فهو أثبت من غيره من روى عن مجاهد خلاف هذا. وإن كان بل مبتدعا، هذا يعني المبتدع من كان هذا طريقه ومنهجه، يعني على هذا الطريق فهو مبتدع، ولهذا في الغالب أنه يؤول به إلى طريقة أشد من الطريقة المبتدعة التي سلكها، ولا يتركه الشيطان أبدا، لا يتركه، ليسبل الشيطان كثير فيزينه هذا كما. وهذه في الحقيقة نوع من الوساوس في العلم مما يزعم أنه علم، والوسوسة في العلم أعظم من الوسوسة في العبادة. يعني هناك قد يكون إنسان يصاب بالوسوسة في العبادة، لكن الوسوسة في العلم أعظم من الوسوسة في العلم. يأتي الشيطان ويوسوس له ويدخل عليه ما يخالفه به كتاب الله سبحانه وتعالى بظاهر كتاب الله عز وجل بما بينه الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، فيوسوس له أن هذا من العلم وأنك سبقت إلى شيء لم يسبق إليه غيرك، فينغر وينخدع. ولا شك أن هذه من أعظم وساوس الشيطان وتلبيس الشيطان في هذا الباب، في باب العبادة على نفسه، ويعلم أنه وسوسة، أنه وسوسة، وربما أيضا لا ينخدع به. لكن إذا كان يأتي ويخرج مخرج العلم، وأن باب العلم يكون من أعظم أسباب الضلال. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام صحيح حديث عمر عمران حسين، وحديث صحيح جاء عنهما، قال علي أخشى إن أخشى ما أخشى على أمتي منافق عليم اللسان. شوف عليم على صيغة فعيل مبالغة، أخشى ما أخشى على أمتي منافق عليم اللسان، له بصر باللغة وله بصر بالأنواع التي تحسن الكلام وتزينه فيرصفه ويمهده، فيسري ويدخل إلى العقول وإلى القلوب، لأن الذي يسمعه ليس له بصيرة وليس له علم، فلا ينفر منه بل يميل إليه وقد تقر نفسه إليه ويحسن. هذا واقع اليوم من كثير من الملبسين الذين قد أصابهم من وساوس الشيطان، لكنهم الحقيقة اتبعوه، ومع كثير اتبع مع العلم ويعلم أنه ضلال وأنه باطل. ولذا حذر الشيخ رحمه الله قال وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. وشيخ الإسلام رحمه أيضا ربما يجري هذا على بعض أنواع المبتدعة ممن لا يكون في الباطن عدوا للإسلام، يقول إن هذا يرجع مغفور له، من كان في الباطن ليس عدوا للإسلام، هو يريد الخير لكنه جهل. وهذا واقع في كثير من التفاسير، واقع في كثير من شرح الأحاديث حين يبين شرح الأحاديث على طريقة الأشاعرة وأمثالهم، يقولون كلاما مصادما إجماع السلف. فشيخ رحمه الله يجري الأدلة عام ويقول إنه يكون داخل في الآية، لأنه ليه اجتهد وأخطأ في هذا، وإن كان هذا الخطأ خطأ محققا وخطأ مجمعا على خطأ من جهة إجماع السلف، لكنه اغتر بعلماء كبار سبقوه ومثل ما وقع لابن حزم رحمه الله. إنما الذي يكون في الباطن عدو الإسلام هذا هو الذي خارج عن هذا المعنى. نعم. قال رحمه المقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. هذا حق كلمة عظيمة، طرق العلم الصحيح وأدلته، المراد العلم الصحيح، طرق العلم، وهذا هو عند الإطلاق يراد بالعلم الصحيح. وليبين رحمه الله أن هناك طرق هي سبل الشيطان، الهوى والزيغ، الهوى والزيغ. فحينما يزيغ، لأن المبطل كما سيأتي في كلامه رحمه الله يشبه ويلبس، فلهذا عليك أن تتبع طرق العلم. طرق العلم الصحيحة هي في النقل الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في باب تفسير القرآن. أما إذا اختلف الصحابة فيجتهد الناظر التفسير مثل ما يقع لابن كثير رحمه الله ويرجح، مع أن الخلاف كما ذكر شيخ الإسلام في باب التفسير، الخلاف في باب التفسير خلاف تنوع، وإن كان يقع خلاف التضاد في بعض المعاني، وهذا يترتب عليه مسائل تتعلق في باب الأحكام. إنما من أراد السداد والصواب عليه أن يسلك طرق العلم، ومن سلك طريقا يلتمس في علم سهل الله له من طريق الجنة. والتسهيل هذا يبين أن التيسير للعلم في القرآن والسنة. ولقد يسرنا القرآن الذكري فهل مندك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول سلك الله في لفظ سهل الله، سلك الله له به طريق الجنة، يعني يسر. ويبين أن ما أقبل العلم صادقا مخلصا فإنه يسر له العلم، ويسر له فهم العلم وإدراك العلم، كما يسر له أيضا فهم القرآن وإدراك القرآن، كذلك ييسر له طلب العلم حينما يسلكه ويطلبه في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأدلته، أدلة الصحيحة. هناك أدلة فيها تلبيس وفيها تشبيه، بل فيها زيغ، وبيان طرق الصواب حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى على العلم والعمل الصحيح. نسأل الله ذلك منه وكرمه. نعم.
قال رحمه الله: ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، وما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أنه كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها، إما عقلية وإما سمعية، كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مثال الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله.
نعم، بارك الله فيك. يقول الشيخ رحمه الله: ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوه. كما تقدم في كلام الشيخ رحمه الله أنه لو أن إنسان أو أن قوما اجتمعوا على كتاب يقرؤونه، ليس يقرؤونه مجرد قراءة لحروف كلمة، لا، بل لا بد أن يستشرحوه. هذا واقع، أي قوم يجتمعون على أي كتاب في أي باب من أبواب العلم يجتمعون، لا يجتمع على مجرد قراءته ومجرد النظر فيه. فإذا كان هذا في عموم الكتب، في عموم الكتب التي هي تتعلق بأمور الدنيا ومصالح الدنيا، والتي لو جهلت لم يترتب عليه ضرر، لأن غاية أمر تكون مصيبة في أمر الدنيا أنه ما فهم هذا الكتاب وما عرف، لأنه ربما يريد يقرأ هذا الكتاب في أبواب العلم والدنيا حتى يتعلم هذه الصنعة ويتعلم هذا الشيء فيكسب من خبرة ويكسب من مال، لكن لو أنه لم يفهمه لا يترتب عليه ضرر، غاية مصيبة في دنيا يؤجر عليها. فإذا كان هذا في الكتب التي تتعلم في أمور الدنيا، فكتاب الله سبحانه وتعالى الذي فيه السعادة وفيه الهدى والخير والنور، والذي خلق الله، والله سبحانه وتعالى خلق خلقه لأجل عبادته وأنزل الكتاب الذي يدلهم على هذه العبادة الصحيحة والعلم الصحيح والعمل الصحيح، لابد أن يعملوا، أن يعلموا ما فيه، وأن يتبين لهم ما فيه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى بذلك، وكان يتلو عليهم القرآن، وكان يبين لهم ما خفي عليهم منه، والصحابة رضي الله عنهم كذلك. قال الشيخ: نحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا علم تفسيره ومعانيه، ليس المعنى أنهم يقرؤونه مجرد أماني، لا، هم كانوا أعلم الناس بكتاب الله سبحانه. الصحابة أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي يبين لهم بكتاب الله سبحانه وتعالى لما تقدم من المعاني، والتابعون كذلك لأنهم أخذوا عنه، ولما لهم من الخصائص الأخرى لأنهم كما تقدم في كلام الشيخ أقرب إلى عصر النبي عليه السلام وعهد النبي، وما كان أقرب كان أشرف وكان أجدر بأن يكون علما صحيحا وعلما صوابا، لأنه مضبوط بأصول العلم كما تقدم طرق العلم وأدلته أن تتلقاه. والعلم لا يكون شريفا ولا يكون كريما إلا حينما يتلقى من الأفواه، إنما تنزل رتبته حينما يؤخذ من الكتب، أما حينما يؤخذ من الأفواه كما كان الصحابة رضي الله عنهم يأخذونه عن النبي عليه السلام والتابعون كذلك. ولهذا غالب التابعين لم يكونوا يكتبون، كانوا يتلقونه ويسمعونه سماعا من الصحابة مباشرة، وتعيه قلوبهم رضي الله عنهم. كثير منهم لا يعرف له صحيفة ولا كتاب. قتادة رضي الله عنه سبق، عامل الشعبي، لما جاء إلى سعيد المسيب 8 أيام وكان يسمع منه، فقال: قم يا أعمى لقد نجفتني، أخذت ما عندي، يعني ويسمع ويعي، وما دخل فهو صيد لا يمكن أن يذهب العلم، مع أنه الكتابة لا بأس بها، لكن كانوا رضي الله عنهم يضبطون ويحفظون. تقدم قول الشعبي: ما كتبت سوداء ولا في بيضاء. فلذا كان العلم شريفا وكان كريما، تلقى من أفواه، وهكذا كان أهل العلم. ثم بعد ذلك نزلت رتبته، فاجتمع الطريقان، يعني يؤخذ من الكتب ويتلقى من الأفواه، وأنهم كانوا أعلم تفسيره معنى، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا شك هم أعلم الناس بالحق، وهو الكتاب والسنة، وعلمهم به وكونهم على الناس الحق يدل على أن من أخذ هذا العلم من غيرهم أو طلبه من طريق غير طريق فهو ضال، كما تقدم كلامه. فمن خالف قولهم فسر القرآن بخلاف تفسيره فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. هذا سبق، كل أهل البدع أخطأوا في الدليل والمدلول، لأن المدلول المعتقد الذي اعتقدوه في باب الأسماء والصفات اعتقدوا باطل، والدليل الذي استدلوا به دليل ليس دليلا على ما قالوه، بل هو ضد ما استدلوا به. حينما يستدل المبتدع في نفي صفاته سبحانه وتعالى، في نفي أو ربما يغلو بعضهم فينفي الأسماء والصفات مثلا، وكذلك في سائر أسمائه وصفاته والصفات الخبرية، فينفي يعتقد اعتقادات باطلة مدلولات باطلة ويستدل بما لا دلالة فيه، وكل أهل البدع على هذا الطريق. وقال رحمه الله: ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها. هذا أيضا تنبيه مهم. يقول الشيخ رحمه: إن الباطل لا يمكن أن يقبل باطلا محضا، كما طريقة اليهود يلبسون الحق الباطل، يغلفون الباطل بشيء من الحق حتى يمضي. ثم هؤلاء على قسمين كما تقدم: إما شخص قاصد لذلك، هذا في الغالب لا يكون إلا عدو للإسلام قصد بذلك إبطال القرآن والسنة، ومن يكون قصده الحق لكنه لم يوفق لم يسدد، وهذا ربما غالب كثير من المبتدعة ممن ابتلوا بهذه البدعة، لأن من يكون من أهل الزندقة والحاد هذا يظهر ويتبين أمره، ربما يخفى ولا يتبين. ولهذا عاش كثير من الزنادقة بين المسلمين وحملت جنائزهم على الأكتاف وصلي عليهم وحملهم المسلمون كما حملوا غيرهم من أهل الإسلام، انطلت وهم زنادقة تبينت بعد ذلك عماته حينما ظهرت أقوالهم واشتهرت، لكن في أول أمر لم تكن ظاهرة، لكن بعد ماتوا ظهر. ف وقع لهم أو حملت جنائزهم وانطلى أمرهم. فلذا يقول الشيخ رحمه الله إن كل من خالف قولهم له شبهة، قول الصحابة يعني ضمير الصحابة له شبهة يذكرها، إما عقلية وإما سمعية كما مبسوط في موضع، لأنه أراد التنبيه كما قال سبحانه: فأما الذين في قلوبهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. كل من أراد الزيغ له شبهة، فأما الذين في قلوبهم خراف وضلال فيتبعون ما تشابه على الخلاف فيما تشابه منه، لكن أهل الإيمان يردون المتشابه إلى المحكم. وإن كان الذي حقق جمع من أهل العلم أن المتشابه هو قيام الساعة وأمر يأجوج ومأجوج نحو ذلك والدجال أو كذلك ما تؤول إليه الأمور يوم القيامة حقيقتها ونحو ذلك، لأن جميع ما في القرآن فإنه يعني كتاب أحكمت آياته فصلت آياته، وبالجملة التشابه يعني نسبي ليس تشابه مطلق، حتى على القول الثاني ما كان يعني متشابها بمعنى أن التشابه نسبي، وهذا فيه من الفوائد والمعاني والنظر والاستنباط ما فيه. ولهذا يذكر بعض العلم ويتبع طريقة بأنه يجمل في موضع ما فصل موضع ويطلق في موضع ما قيده موضع، حتى يعمل الفكر والنظر والتدبر والتأمل. وبالجملة ليس في كتاب الله سبحانه وتعالى شيء مما هو تشابه مطلق، إنما تشابه نسبي. والقصد أن الشيخ رحمه الله يريد أن كل مبتدع لا يمكن أن تمضي أو تقبل بدعته إلا بما يمضيها ويجريها ويجعلها تقبل، فله شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية، إما عقلية لكن عند التبصر والنظر فليست من العقل في شيء، إذ لا تكون شبهة قال شبهة، وما دامت شبهة فليست عقلية، إنما يشبه له ذلك ليتبين أنها ليست من العقل في شيء، وإما نقلية. وهذا النقل إما أن يكون باطل لا يصح، وإما أن يكون صحيحا، فإن كان صحيحا فيكون فسر النص أو استدل من نص لا دلالة له على ما أراد، مثل ما تقدم في بعض استدلالات المبتدعة. وثم قال والمقصود، والشيخ رحمه دائما يشير إلى المقصود، لأن المقصود لأن المعول عليه هو المقصود حتى يجمع الكلام وحواشيه التنبيه على مثار اختلاف التفسير، يعني اختلاف المعنوي، الاختلاف الاختلاف التضاد، اختلاف التفسير أي اختلاف الذي يكون من هذا الباب، ويدخل فيه أيضا الاختلاف الباطل القول الباطل. القول الباطل لا شك أن من أعظم المضادة للأقوال الصحيحة هو البدع، ولهذا قال وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه. حينما تذكر هذه البدع ويشبه بها أهلها يوقع خلاف ونزاع، وربما ينتصر لهم بعض المتأخرين ويحسنون الظن بهم فيلبسون به على القول الصحيح، لكن الحق واضح بين ولله الحمد في تفسير الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. قال وفسروا كلام الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه السلام بغير ما أريد به، بغير ما أريد به على ما تقدم من تحريف أهل البدع، وتأولوه على غير تأويله، ويكون هذا تحريفا لكتاب الله سبحانه وتعالى، كما في قوله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة، طلب الفتنة. هذا يشمل كل من أراد، يدخل فيه الكافر ويدخل فيه المبتدع، لأنها أطلق سبحانه وتعالى فأما الذين هي قوم زيد، يدخل فيه كل حتى من كان عدو للإسلام وأراد أن يلبس، يدخل فيه أيضا من انطلت عليه بعض البدع. ولا شك أنه ما حصل لمثل هذا إلا لما سلك طريق المبتدعة ابتغاء الفتنة، الفتنة بأن يلبس الكلام ولا يرد المتشابه المحكم، بل يرد المحكم المتشابه، وابتغاء تأويله أي صرفه عن المراد به رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: فمن دخول العلم بذلك أن يعلم الإنسان يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله تعالى من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير ممن ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكره ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول، وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا.
بارك الله، نقف على هذا. بارك الله. يقول الشيخ رحمه الله: فمن أصول العلم بذلك، وهذا كالتفسير لما تقدم من قوله في قوله فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته، يعني الطرق الصحيحة والأصول. فمن أصول العلم أيضا الصحيحة وأصول العلم التي تدل على الصواب ويسلم بها انحراف أن يعلم الإنسان القول الذي خالفه. وهذا من الشيخ إرشاد إلى أن على طالب العلم أن يعتني بتفسير الصحابة، وأن ينظر في التفاسير التي تنقل تفسير الصحابة، خاصة المبتدئ في معرفة تفسير القرآن، فلا يذهب إلى الكتب أي كتاب، لا، مثل من يريد طلب العلم ينظر الكتاب اليسير السهل ويجتهد في بيان معانيه وألفاظه ويتلقى عن أهل العلم بذلك. ولهذا قال الشيخ أن من أصول العلم هو معرفة الحق، لأنه كما وبضدها تتبين الأشياء، لكن حينما يأتي ويعمد إلى تفسير من التفاسير تنقل أقوال البدع أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، لا شك أنه قد يقع في قلبه ويصعب أن يتخلص من هذا. فإذا جاء إلى تفسير آخر يقول هذا التفسير مخالف لهذا المفسر، ولذا على الإنسان أن يحتاط وأن يحذر وأن يعلم الحق. والحق كما ذكر الشيخ رحمه الله هو فيما ذكره الصحابة، لأن هذا مبني على الأصول الصحيحة، وهم أعلم الناس بهذه الأصول رضي الله عنهم لما أخذوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيره. ولهذا الشيخ رحمه الله يعطينا قاعدة أن تعلم من حيث الجملة لا من حيث التفسير أن هذا المفسر المبتدع تفسيره يخالف تفسير الصحابة، إذن حينما يقرأ فيه مباشرة يتوقف وإن لم يكن يعلم أنه باطل. هذه قاعدة عظيمة، حينما تعلم أن التفسير مبتدع يخالف تفسير الصحابة والتابعين، فلو أنه قرأ فيه وسمع بعض الأقوال قد لا يعلم أنها لا يعلم وجه بطنان، لكن هو يقول هو باطل، هذا القول هو باطل، يأتي له الشخص يناقشه قد يكون مبتدع يقول كيف باطل، يقول باطل، وإن قلت إن هذا قول وأقطع بأنه باطل، وإن كنت أنا لا أعلم تفسير ذلك لكن أعلم أنه باطل لأنه مخالف تفسير الصحابة. ولذا تجد مثلا حينما يرد على المبتدع في بعض البدع، وليسلك ابن القيم رحمه الله يقول هذا القول رده من وجهين المجمل والمفصل. المجمل نعلم أن هذا القول كذا وكذا، يذكر قاعدة أنها مثلا نقول هذا التفسير لم يفسره الصحابة ولم ينقل عنه، فهذا يكفي بطلانه، ويكفي أي إنسان لا يريد لا ربما لا يعرف التفاصيل أو لا يفهم التفاصيل أو قد لا يتيسر له يعطى الجواب مجمل ويعرف أن هذا القول مخالف لقول الصحابة، هذا قول مجمل يكفي ويغني ويشفي النفس. ثم يقول والتفصيل من كذا، ويذكر وجوها كثيرة عشرات بل ربما بالمئات، هذه تفاصيل لبطلان هذا القول، يعني تفصيل للمجمل. ولذا الشيخ رحمه الله كلمة عظيمة يقول أن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيره وينتهي الأمر. فأنت حينما يسألك إنسان يريد يقرأ في هذا التفسير يقول ما هذا التفسير، يقول هذا التفسير أنا أقول لك هذا تفسير يقرأ عليك شيء وأنت ربما لا تعرف، تقول أنا وإن كنت لم أفهم كلامه لكن أعرف أن هذا التفصيل أن التفسير لآيات الصفات يعني لأنه ربما يتكلمون في أمور غير أبواب الصفات ربما في بعض المعاني التي تكون صحيحة من باب البلاغة ونحو ذلك لكن حينما يكون التفسير في باب توحيد الله سبحانه وأسمائه وصفاته ونحو ذلك يقول أعلم أن هذا القول باطل لأن هذا مبتدع على طريقة المبتدعة وإن كنت لم أفهم قوله وأنا أقول لك ذلك تريد تفصيله ارجع إلى كلام أهل العلم ويقول وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيره وأن يعرف أن تفسيره محدث مبتدع الشيخ رحمه الله يفصل في بعض أحيانا لأنه إذا كان مخالف السلف فهو محدث لا شك لأنه لم يكن محدثا ومبتدعا هذه نتيجة لازمة نتيجة لازمة حتما أنه قول محدث ومبتدع لأنه مخالف لتفسير الصحابة ولهذا أنت تقول هذا قول محدث ومبتدع باطل كيف محدث هل تعرف وربما يقول أنا ما أعرف هذا الكلام لكن أعرف أنه محدث كيف عرفت لأنه مخالف لتفسير الصحابة ثم أن يعرف بالطرق مفصلة شوف كأنه رحمه الله يذكر ما سبق يعني في طريقة أهل العلم ثم أن يعرف بالطرق مفصلة فساد تفسير بما نسبه من أدلة على بيان الحق كلام عظيم الحقيقة مثل ما تقدم أنه كأنه يقول أن يعرف فساد قولهم من جهتين جهة إجمال أنه مخالف تفسير الصحابة ثم بعد ذلك جهة تفصيل بالطرق المفصلة فسأل تفسير بما نصبه الله سبحانه نصبه ليست خفية وليست مشكلة لا نصبه الشيء المنصوب ظاهر ولا غير ظاهر ظاهر منصوبة ظاهرة كل شاخصة ظاهرة لا يتركها ولا يحيد عنها إلا من في قلبه زيغ ما نصبه الله من أدلة على بيان الحق يعني على التفصيل في ذلك فرحمه الله وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث كما أنه وقع في تفسير القرآن كذلك في تفسير الحديث وأن ترى هذا واقع في كثير من شروحات الأحاديث شيء من هذا وتفسيره من المتأخرين وهذا يشهد لما تقدم أنه كلما تأخر قل العلم وإن كان كما يقول حسن لابد للناس من تنفيس لابد للناس من تنفيس إنما هذا يكون من المتأخرين لأنه بعد عن عهد الصحابة والتابعين رضي الله عنهم من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسير هذا يبين أنه يقال شرح القرآن وتفسير القرآن وأنه لا مشاحة يقال شرح القرآن كما يقال شرح السنة وتفسير السنة وشرح السنة وأنه لا بأس مثل ما تقدم أن من يقرؤون الكتاب فإنهم يستشرحونه ويفسرونه وهذا نوع من التفسير فهذا واقع في السنة في كتب مصنفة وقد لا يستغنى عن هذه الكتب إنما على طالب العلم أن يعلم من حيث الجملة عقيدة هذا المصنف فإذا جاء مثلا إلى بعض الآيات والأحاديث بعض الآيات في الأحاديث فإنه يعني يتوقف ومن عنده نظر في السنة في الحقيقة نفسه في الحقيقة تستنكر هذا الشيء كان شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يعني مرة المرات في بعض الحديث نسيته قال الشيخ اقرأ كلام الحافظ رحمه الله على في بعض الأحاديث ونقل كلام الحافظ الحجر كلام بطال والخطاب الظاهر مجموعة قال الشيخ رحمه الله انظروا أئمة كبار حفاظ ومع ذلك وقعوا في مثل هذا الظلام فلا حول ولا قوة إلا بالله الشيخ يعني يقول هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله يقول أئمة هؤلاء الأئمة الكبار يقعون في مثل هذا الحديث بين وواضح وهذا يبين أن الإنسان عليه يعتصم بالكتاب والسنة ومنهج السلف ويأتون أحيانا بكلام يستغرب يكون في الحق ليس تفسيرا ولا شرعا يكون تحريفا حينما تنظر كالتحريف مع أنه أئمة إنما لما وقع في قلوبهم واعتقده قبل ذلك وهم يريدون الخير والنصح للأمة يجرون على ذلك كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله لكن لما وقع لأنهم هم وقع في قلوبهم معتقدات قبل ويأتي لهذا الحديث ولهذه الآية ويحمل تلك المعاني فلا بد أن يصرفها وأن هذا هو المراد وليس ولم يكن هذا مراد النبي عليه السلام، وإنما أراد كذا وكذا، ويأتي بكلام منابذ لما نصبه الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه السلام من الدليل البين الواضح. إذ مع هذا البيان الواضح لا يكون بيان إذا كان هذا الكلام أشكل عليكم أنتم أهل العلم، فكيف يكون على غيركم ممن يقلدكم؟ هذه مصيبة وبلية خاصة في باب التوحيد والعقيدة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما لا يخفاه وذكر العلم بينا تفاصيل ما يحتاجه الناس، تفاصيل أمور تتعلق بأبواب من الآداب، مثل آداب الخلاء، دخول الخلاء والخروج منه، الآداب متعلقة بالخلاء، جاءت السنة مفصلة في الأحاديث الصحيحة، فكيف يترك الناس في باب التوحيد والعقيدة؟ هذا لا يمكن ولا يعقل، بل يكون البيان في التوحيد والعقيدة من أعظم البيان. وسبق الإشارة إلى مثال، والآثار في هذا كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم، والسنة بينة، ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها. وكما في قوله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، معنى يتبع المتشابه ويتبع سبل الشيطان فيضل ويضل بذلك. ولهذا قال رحمه الله: ليقع فيما من جنس ويقع من جنس ذلك أيضا في الحديث، فيما صنه في من جنس ما وقع فيما صنه من شرح القرآن وتفسيره، يعني في الحديث. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، هذا النوع الثاني ذكر تقدم الدليل الذي يخطئون في الدليل والمدلول، وهم المبتدعة. المدلول هو المعنى الذي اعتقدوه باطل، والدليل ليس دلوا به ليس فيه دلالة، بل هو ضد ما سدلوا به كما تقدم مرارا. فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة، معاني صحيحة لا غبار عليها، لكن القرآن لا يدل عليها. وربما وقد أو من ينظر في هذه التفاسير ينظر معاني صحيحة، لكن القرآن بعيد من الدلالة عليها، وليس لا تدل عليه البعيد، ولم ترد في هذا المعنى. مثل كثير مما ذكره عبد الرحمن السلمي، وعبد الرحمن السلمي رحمه الله ومحمد بن الحسين النيسابوري توفي سنة 412 للهجرة، ألف كتاب كما قال الشيخ في حقائق التفسير، كتاب في حقائق التفسير. وهذا التفسير في الحقيقة يقول علماء ليته ما صنفه، وهذا كله يقال في كل كتاب من هذه الكتب الباطلة، لكنه يعني ظن ذلك واعتقد ذلك رحمه، لبس عليه، مع أنه له سؤالات الدارقطني. السلمي اللي صاحب السؤالات هو هذا السلمي، يسأل له سؤالات الدارقطني عن الرجال يبين، لكن الدارقطني رحمه الله توفي سنة 385، الدارقطني من شيوخه، لكنه وقع فيما وقع فيه رحمه الله في حقائق التفسير، ويقول كما تقدم عن الذهبي أن تفسيره قرمطة، بل الواحد على ما هو عليه من البدعة كما تقدم وما وقع في تفسيره من المنكرات والموضوعات، كان يقول إن كان يعتقد أنه تفسير، إن كان أبو عبد الرحمن السلمي يعتقد أن ما في حقائق التفسير تفسير فقد كفر، كان يعتقد يعني من شدة ما فيه من الضلال. ولهذا يقول الشيخ: وإن كان فيما ذكروه مما هو معان باطلة، يعني الذي في كتابه وأمثاله من الصوفية يشمل النوعين، تارة يكون من باب كما قال الشيخ رحمه الله من الخطأ في الدليل والمدلول، وتارة يكون الخطأ في الدليل لا في المدلول، يقع في كتب هذا وهذا. ويقول رحمه الله: وإن كان فيما ذكر ما هو معاني باطلة فإنه يدخل في القسم الأول، يعني تارة يفسرون الآيات ويستنبطون منها معاني باطلة، إذا استنبطوا الآية معاني باطلة إيش يكون خطأ في ماذا؟ معنى باطل، ها؟ والدليل إذا كان معنى باطل إيش يكون الدليل؟ هل يدل ولا ما يدل؟ ما يدل. إيش يكون إذا خطأ في ماذا؟ هو لازم منه، يعني لازم من الخطأ في المدلول أن يكون خطأ في الدليل، إذا ذكروا معنى باطلا فهو خطأ في الدليل والمدلول، ولهذا المبتدع لماذا كانوا خطأ الدليل والدلول؟ لأنهم يستدلون لمعاني مثلا مستدلون معاني باطلة. فلما استدلوا زعموا يستدلون بالقرآن والسنة لما ذكروا كان خطأ في الدليل، لا يمكن أن يكون في القرآن والسنة دلالة على هذه المعاني الباطلة، خطأ في الدليل والدلول. إنما هؤلاء القوم إذا ذكروا معاني صحيحة يكون خطأ في ماذا؟ ذكروا معاني صحيحة من الدليل، وهي معاني لم يرد في القرآن، لم ترد في القرآن ولا في السنة، يكون خطأ في ماذا؟ يكون خطأ في الدليل. المدلول صحيح، المدلول صحيح، وإن كان المعنى كما قال الشيخ باطل هو خطأ في الدليل والمدلول. وهذا أيضا قد نوع آخر، أيضا نوع قد يتوسط نوع ثالث، وهو التكلف في الاستدلال. تكلف يعني لا نحسب بأنه باطل، لكن يستنبط أحيانا من الآية أو من الحديث معنى ربما يدل عليه من بعيد جدا، ويكون تكلفا في الاستدلال، ووجه ضعيف ليس يقوى على الترجيح. فمثل هذا لا يؤخذ به في باب المحاورة والمجادلة، لا يقوى ولا يقوم، إنما شبهة، شبهة الدليل. وهذا يحتاج إلى تأمل ونظر في بعض الاستنباطات التي يتكلف فيها في الاستدلال، ويقع من جنسه مثلا بعض المعاني الباطلة أو الاستدلال الاستنباطات التي لا تصح في باب الأحكام، في باب الأحكام ممن يستنبط من بعض الأدلة لبعض ما يعتقد. يعني كما أنه يقع في تفسير القرآن في باب التوحيد العقيدي، يقع في باب أيضا الأحكام. والمثال سبق ذكره أكثر مرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل. لما كان الأحناف يعتقدون أنه يجوز أن تزوج نفسها، جاءهم هذا الدليل، ماذا صنعوا به؟ حملوه على معنى لا يصح، حملوه على معنى لا يصح، فيكون المعنى باطل، الدليل خطأ في ماذا؟ في باب الأحكام، خطأ في ماذا؟ في الدليل المدلول أو في أحدهما. حينما يقولون إن المراد بقوله عليه السلام أي امرأة نكحت بغير الولي، المراد هنا بالولي السيد، والمرأة الأمة، خطأ في ماذا؟ في الدليل والمدلول جميعا. ها صحيح ثبوته، لكن من جهة المعنى هو صحيح ما في إشكال، لكن من جهة خطأ في الدلالة، هو لو كان غير صحيح انتهى الأمر، لكن هو خطأ، هو استدل بهذا لأن المدلول باطل غير باطل. المدلول شو يكون الدليل؟ يكون استدلالا خطأ، يكون استدلال خطأ. لما كان المدلول خطأ كان الاستدلال بالدليل خطأ. فكما أنه يقع في باب التوحيد والأسماء والصفات كذلك يقع في باب الأحكام، وهذا كثيرا ما يقع لمن يتعصب لقوله. فإذا أوردت عليه الدليل هم قد يستدلون بأدلة ربما لا تصح مثلا، فحينما تورد عليهم هذا الدليل كما تقدم في كلام الشيخ يردونه بتأويل، فتعلم فساد قولهم، فساد قولهم حينما يردون هذا الدليل من نفس الدليل، تعلم أنه قول فاسد. ولذا قد يبالغ بعضهم مبالغة في التعصب يذهبه لأقوال منقولة عنه. نسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، رحمه الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم نعم.
ما وصيتك لنا في مطالعة التفاسير المعتمدة؟
التفاسير المعتمدة يعني ولله الحمد كثيرة، ولله كثيرة. تفسير ابن جرير رحمه الله، تفسير ابن كثير، وهو في الحقيقة يعني ابن كثير يعتبر تفسير جرير عمدة له، ويعول عليه في النقل كثيرا عنه. فهذا للتفسيران من التفاسير كثيرة، لكن هذا التفسير خدم أيضا، تفسير ابن كثير خدم. هناك بعض التفاسير جيدة لكن ربما يقع فيها بعض العبارات التي يعني تستنكر تستنكر. ربما بعضهم أيضا يفسر يفسر مثلا الآية بمقتضى اللغة ونحو ذلك، ثم يجعل تفاسير الصحابة بعد ذلك كما يقع للشوكاني رحمه الله. هذا مما أخذ عليه رحمه الله، يعني فلا تدري ارتباط الآية بالتفسير. تفسير ابن كثير رحمه الله له مختصرات، وبعض التفاسير أيضا التي فيها بعض الأخطاء اختصرت وانتقي منها ما لا خطأ فيه من بعض أهل العلم في هذا الزمان. نعم. ثم أيضا الشيخ نبه قبل هذا في آخر كلمة، آخر كلمة له قال وهو الخطأ، أنا نساه، قال وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث فسر رحمه الله هذه المسألة، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا، أراد أن يحتلز رحمه الله. هذا كلمة واضحة تبين أنه إذا كان المعنى المقصود فاسد فإنه يكون خطأ في ماذا؟ قاعدة في الدليل المدلول، سواء كان في باب الاستنباط كما يقع لكثير وعاظ الصوفية ونحوهم، أو كان في باب الأسماء والصفات، أو كان أيضا في باب الأحكام، يجري في باب التوحيد والعقيدة، في باب الأحكام، في باب أنواع الاستنباطات. إذا كان المعنى فاسد فإنه يكون خطأ في الدليل والمدلول كما قال الشيخ رحمه الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.